أعوذ بالله السلام عليكم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عظم خلق. الحمد لله من لما خلق. الحمد لله عظم في سموته وما في الأرض. الحمد لله عظم أحصى كتابه. الحمد لله على ما أحصى كتابه. الحمد لله عظم كل شيء. الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهنيئا لمن جلس في بيت بيوت الله يتذكر عن الله سبحانه وتعالى. لازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلنا إلى مرحلة فاصلة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة. يعني غزوة هي تعتبر أصعب الغزوات تقريبا، ومن أحلك المواقف التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هي غزوة الأحزاب في سورة باسمها، ولها اسم ثاني اسمها غزوة الخندق. يعني لها اسمين، لها اسم إن هي ليه الأحزاب أو الخندق، اللي مذكور في كتب السيرة يعني دايما بيذكر الخندق، ودايما الموجود في القرآن بيذكر الأحزاب. وفرق بينهم واضح، إن الخندق هو الفعل الذي فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ده الفعل اللي الناس عملته عشان تقي نفسها، ده الخطة اللي عملها المسلمون. الأحزاب ده هؤلاء الفريق الكفار، دول من المجموعة، دول شلة الكفار اللي قرروا ان هم يهجموا هذه المرة او تكون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حرب. لا يخفى عليكم ان النبي عليه السلام بينه وبين قريش بعد الهجرة حرب، والنبي صلى الله عليه وسلم في اخر موقف تكلمنا فيه كان في قصة بني المصطلق، قبائل العرب شتى، اليهود كانوا الثلاث قبائل في المدينة، بنو قينقاع اجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نقضوا العهد، بنو النضير اجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نقضوا العهد، ولم يبقى في المدينة الا بني قريظة. يبقى احنا عندنا قبائل اليهود خرجت من المدينة ولم يبقى إلا قبيلة واحدة، وكانوا يسكنوا في الحصون. الناس اللي خرجت، اليهود اللي خرجوا من المدينة راحوا فين؟ جزء منهم راح لأول الحشر للشام، أول الحشر نار تخرج من الشام، وجزء منهم راح إلى خيبر. وخيبر دي لها قصة، هتكون في غزوة بعد كده اسمها غزوة ايه؟ غزوة خيبر. اليهود بدأوا يتجمعوا في خيبر. من هؤلاء اليهود كبير من كبراء بني النضير، رجل اسمه حيي ابن أخطب. ده بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم هيتزوج ابنته صفية بنت حيي ابن أخطب. الرجل ده من أشرس أعداء الإسلام. قرر ان هو هكذا اليهود دائما، ان هو يعمل حيلة. هو انا ايه اللي يخلي المسلمين اقوياء؟ قالنا ان هم بيقتلوا كل قبيله على حده. طب ما انا الف على القبائل، اجمع القبائل واعمل تحالف مشترك. وبالفعل فعل ذلك في سنه 5 على جماهير اهل قول جماهير اهل العلم في مساله هل كانت سنه غزوه الاحزاب كانت سنه 4 ولا سنه 5. ابن حجر في شرح البخاري قال ان غزوة الأحزاب كانت في ذي القعدة من سنة 4، لان وده كان مجموعة من كتاب السير يعني موسى بن عقبة وغيره، قال لان هم كانوا بيحسبوا السنة من بعد الهجرة. يعني النبي عصام هجر امتى؟ هجر في شهر ايه؟ ربيع. طيب النبي عصام لما هجر في شهر ربيع وبدأ التاريخ الهجري، السنة بتبدأ في شهر ايه؟ محرم، فنبدأ محرم اللي فيه السنة ديت، يعني محرم صفر ربيع أول ربيع تاني، نبدأ من السنة ديت التاريخ ولا نبدأ من محرم اللي جاي؟ فاللي بدأ من المحرم اللي جاي قال إن إيه؟ قال إن هي هتبقى سنة أربعة، واللي بدأ من الأول قال إن هي هتبقى سنة خمسة، والجماهير على إن هي التاريخ بدأ من نفس السنة أو نفس الشهر الذي بداية المحرم الذي كانت فيه إيه؟ كان فيه شهر الهجرة. فسنة خمسة قرر حيي بن أخطب إن هو يذهب إلى قبائل العرب، وطبعا أول حد هيوصل له كان قريش. وهو هنا يعني على ما فيه من الحيلة والمكر، وهكذا دائما اليهود، يعني اليهود ينقضون العهد. المفروض ان هو لما خرج من المدينة كان خرج وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق، لكنه هكذا دائما اليهود، يعني حتى الآن اليهود لا عهد لهم ولا كلمة لهم. يا جماعة اليهود أشرس الناس أو أشد الناس عداوة، كما قال الله سبحانه وتعالى للذين آمنوا، يعني أكثر الناس عداء. إحنا العدو الأكبر عندنا الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. وفي كل شيطان له شياطين الإنس، يعني في إنس شيطان، هو شيطان حقيقة، يعني هو مش شيطان بيؤذه شوية، هو تحول إلى أنه جندي من جند الشيطان، بقى كأنه هو بيعمل، يعني بقى عنده مقومات الشيطانة، بقى عنده أهداف الشيطان. أشد الناس عداوة وأكثر الناس شياطين في الأرض هم اليهود. هؤلاء عقيدتهم في الله عقيدة فاسدة، يعني إنهم يسبون الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال، ويكذبون القرآن ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ويكذبون على الأنبياء ويستحلون المحرمات، يعني ولا ودائم الكذب، يعني لا عهد لهم ولا كلمة لهم، ما في صدق، كذابين منافقين، حاجة في غاية الضياع. اليهود حيي بن أخطب قرر أنه يجمع شتات قبائل العرب المختلفة اللي بينها وبين النبي عليه السلام عداوة، ويبدأ يعمل إيه؟ ويعمل تحالف مشترك لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا فعل ذلك. يرى العلماء أن القائلين أنه وقع سنة أربعة كانوا يعدون التاريخ من المحرم. سبب الغزوة أن حيي بن أخطب ذهب إلى قريش وأقنعهم. قريش لما ذهب إليه بدأوا حبوا ياخدوا يعني إيه مساحة عند اليهود. القريش كانوا بيعبدوا يا جماعة، كانوا وثنيين، كانوا بيعبدوا أصنام أوثان، واحد كل واحد جاب إيه صنم ويعبده، وكان العدد الأصنام واحد، لا كان لهم أصنام كتير قوي، يعني كان ما كانش عندهم مشكلة في مين الصنم ولا أنهي صنم، المهم إن هو إيه إنه صنع. قريش كانت حقيقة مطاعة عند العرب، يعني كانت أم القرى، كانت القبيلة اللي لو كلمت كل الناس بتسمع لها، لأن أنها محط أنظار العرب، لأن التجارة كلها راح فين؟ في قريش. عارفين اللي في بلد كده تلاقي المواني والتجارات كلها هناك، فاللي عايز يروح استيراد يروح هناك. هو قريش كانت هي إيه؟ هي اللي كانت محط أنظار العرب. حيي بن أخطب نزل إلى قريش. قريش قالوا لحيي بن أخطب، هو أنتم مش أهل كتاب؟ كان الوثنيين بينظروا إلى الـ 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 اليهود على أنهم أهل علم، يعني كانوا دايما بيعتبروا أن اليهود دول إيه؟ علماء، كانوا بيعظموا اليهود. هو إحنا مفروض نعظم اليهود؟ دول حقراء، هو عندهم بعض العلوم في أشياء دنيوية، لكن هو العلم الدنيوي لا يرفع الإنسان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، عادي ممكن يكون متقدم في بعض الأشياء، لكنهم حقراء، لأن قيمة الرجل في أخلاقه، قيمة الرجل في إحسانه، قيمة الرجل في تقواه. فكان مشركي العرب، كان قريش كانت بتعظم اليهود. فطبعا هنا بقى عندنا في جبهتين، يهودي جاي من المدينة وبعدما أجلهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بياخد الأسباب بكل قوة، يعني اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم غاية الصراحة وغاية الصدق، انت قاعد هنا خلاص نعمل مع بعض معاهدة ونتفق، انت لقدت المعاهدة، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش ضعيف وما كانش بيقبل الضعف، النبي صلى الله عليه وسلم انت لقدت المعاهدة، فقرر ان هو ايه؟ ان هو ياخد رد فعل، ورد فعل كان مناسب للفعل وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم خالص. حيي بن أخطب ذهب إلى قريش فقريش قالت إنها إيه؟ إنها تختبر أو تسأل اليهود عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبيعي جدا يا جماعة وكون واحد أهل كتاب يعني واحد بيؤمن بالرسالة السماوية يعني اليهود بيؤمنوا بالتوراة طبعا التوراة الآن محرفة كما أن الإنجيل محرف يعني نحن نؤمن أنه لا كتاب على الحقيقة حق على وجه الأرض إلا القرآن. الكتاب اللي نزل على سيدنا موسى التوراة ده كان الحقيقي لكنه إيه حرف بعد ذلك وبعد كده نزل بعد إيه الإنجيل وبعدين حرف بعد ذلك وبعد كده نزل إيه نزل القرآن ليدل الناس على الحق وليعرف الناس أن هذا قد حرف وأنه صار باطلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فيعني حتى يقول لك إيه أصل من الحاجات اللي بيقولوها بعض الصوفية والناس اللي بيقول لك أصل إحنا إيه ما عدناش محتاجين وحي ما عدناش محتاجين الشريعة مش محتاجين السنة. ليه مش محتاجين الوحي ومش محتاجين السنة ليه؟ يقول لك أنا بيجيلي العلم من فوق أنت تحتاج تقرأ وتتعلم لكن أنا بيجيلي من فوق على طول أنا بيجيلي وحي أنا بيجيلي علم لدني. لا ده ما في ناس كتير كده يقول لك أنا مش محتاج أصلي أنت تصلي أنت تصوم أنت تعمل الحاجات دي لكن أنا مش أنا بقى الكلام ده خالص أما أنت بتعمل إيه أنا من فوق أنا واصل. ده الحاجات اللي إيه اللي زيه. طبعا أول من أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج يعني أول من قال بالقرآن فقط وابتداع وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قال له إيه قال له إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله قال له اللي أنت بتقوله ده لا يود به وجه الله أمال إيه اللي يود به وجه الله قال له أنت تحكم بنا بالوحي بالقرآن وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويلك من يعدل إن لم أعدل أو حتى بعد كده الخوارج بيكفروا بالمعاصي وأي حاجة في السنة بتخالف أو غير منصوص عليها في القرآن ما بياخدوهوش بيه بيتركوها أصلا. الشاهد أنا كنت بقول عليه أن اليهود المفروض أيام النبي صلى الله عليه وسلم وقبل إسلامهم إسلام من أسلم وكفر من كفر بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان المفروض أنه بيؤمنوا بكتاب سماوي. طيب أيهما أقرب لما واحد يؤمن بكتاب من عند الله سبحانه وتعالى ولا واحد بيعبد صنم مين أقرب له؟ يعني لما حتى في القرآن فصل بين أحكام أهل الكتاب وأحكام المشركين بين أحكام أهل الكتاب وأحكام الإيه المشركين يعني اليهود والنصارى لهم أحكام لهم معاملة مختلفة عن معاملة مش مع الاثنين كفار. ليه؟ لأن دول بيعظموا شيء هو حتى بيعظم كتاب من كتب السماوية. في فرق انك انت تعرف ومين اشرس ومين اقوى وفرق انك انت بتتعامل هتعامل ازاي ان الوحي ما لكش هو كافر وخلاص. لا هو كافر ده الكفار معاملات في درجات في المعاملة في كافر هتسكن جنبه وتتعامله معاملة حلوة جدا وفي كافر انت بينك وبينه حرب وفي كافر وبينك وبينه معاهدات وتجارات راحة جاية على حسب فمش كله زي وعده. فالقرآن فصل لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين لما ينهاكم الله على الذين قتلوكم في الدين فصل بين المقاتلين وغير المقاتلين فصل بين أهل الكتاب والمشركين لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى فغير بين أهل الكتاب والمشركين مع أنهم لم يكن الذين كفروا ما الاثنين من الذين كفروا بس في دول أهل الكتاب ودول إيه ودول مشركين. فالطبيعي إن أهل الكتاب أقرب إلى غيرهم أقرب إلى المسلمين ده الطبيعي ده اللي مفروض يبقى طبيعي إن الطبيعي إن هو بيؤمن بإله التاني مش مؤمن بإله أصلا. يعني لما واحد مش واحد ملحد مش مؤمن بوجود إله ولا واحد بيقول لك إن في إله بس أنا مختلف مع رسالة من رسالات أنت كده في صوت أنت قطعته إن هو مؤمن إن في إيه في إله. المشرك العرب سألوا اليهود على النبي عليه السلام الطبيعي إن اليهود يقولوا له إن هو رسول من عند الله كانوا يعرفونه وكما يعرفونه أبناءهم كانوا عارفينه لكن تتعجب اليهود بيقولوا قالوا إيه وده يا جماعة يعني عارف استعمال الدين في أحط المواقف يعني عارف إيه هو في أقذر من كده اللي هو قالوا له، قالوا للمشركي العرب على فكرة بقى انتم بتوع دين اكتر من محمد. ازاي؟ قالهم على الاقل انتم بتعظموا البيت وبتصلوا الارحام وبتسقوا الحجيج، كلها مظاهر ايه، مش دي مظاهر كويسة من مظاهر الحياة الجميلة في المعاملات. قال له لكن محمد قطع الرحم. وطبعا البيت الكعبة كان عليها اصنام، وبيحقر الالهة والاصنام اللي على البيت، وانتم بتتفضلوا عليه بان انتم بتكرموا الناس الحجيج، الحجيج اللي هم جايين يشركوا بالله اصلا. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كافروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. بيقولوا إن المسلمين أضل من المشركين. ياه جابوها إزاي دي؟ عارفين استعمال الدين واللي أعناق الدين، هو الدين بقى سقيا الحجيج، يعني هو اصل الدين بقى انك تسقي الحجاج، يعني اللي بيسقي الحجاج احسن من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شايفين انه وصل لحد فين؟ مين اللي بيقول الكلام ده؟ علماء اليهود. اوتوا نصيبا من الكتاب، ربنا سبحانه وتعالى نسب لهم ذلك او وصفهم بذلك انهم اوتوا نصيبا من الكتاب، لكن هم نفعهم الكتاب؟ ما نفعهمش الكتاب. ليه ما نفعهمش الكتاب؟ لان العبره بالعمل. ان يا فرحتي ان فلان حافظ وفلان حافظ وفلان بيتباهى بالحفظ، فين العمل؟ احنا لن نسأل الا عن العمل. ان انت مش، احنا يا جماعه مش وظيفه الوحي انك تلاقي واحد لما بيجي، يعني الناس مشغله راجل بيقفل محل وهو مشغل القران طول الليل وماشي. ليه يا اخي بركه؟ هو القرآن نزل عشان يتشغل طول الليل في المحل وتمشي؟ ما بيصليش، ما بيصليش. القرآن نزل عشان لما نيجي نعمل حفلة نجمع فيها أولاد وبنات نشغل أسماء الله الحسنى وآية من الآيات في فتحة الدي جي، وبعد كده خلاص الناس بقت تجي وتسرح ترقص وتهيص وتفجو. هو القرآن نزل عشان كده؟ هل القرآن نزل عشان نحطه في مصحف ونحطه في العربية في علبة قطيفة وشكله حلو؟ هل القرآن نزل عشان يتجسم على الحيطان والجدران ونعمل منه صور وتعليقات وده بماء الذهب؟ ماء الذهب ايه؟ هو القرآن ما نزلش عشان يتكتب على الحيطان بماء الذهب، ولا عشان يتوزع على السلاسل بماء الذهب، ولا عشان يتلبس حظاظات بماء الذهب. القرآن نزل ليعمل به، الوحي نزل ليضيء حياة الناس، مش عشان الناس تتعامل معاه بصورة في غاية السطحية بهذه الطريقة. اليهود أوتوا نصيبا من الكتاب، لكن هم عملوا ايه؟ لما شايفين ان حياتهم تبقى مع المشركين قاموا قايل لك المسلمين مش بتوع دين اصلا، مش بتوع دين. قاموا قايلين ان المشركين اهدى من النبي، اهدى من الذين امنوا سبيلا. اتجهوا الى قريش. قريش لما طبعا سمعت الكلام ده رضوا جدا، حسوا ان هم اتبسطوا جدا، قرروا ان هم ايه؟ ان هم يخرجوا معاهم. هنطلع كام؟ هتطلع كام واحد من قريش؟ قال له ممكن اطلع 4000 او يزيد. 4000 مقاتل هيطلعوا من قريش. خرج حيي بن اخطب. انظروا الى همة هؤلاء، يعني والله الواحد لو يعني عارف مين اللي عنده همة يا جماعة لما يكون في قضية من قضايا الدين، يلف على المشايخ ولا يلف على الدعاء ولا يلف على أهل العلم، يسير القضية حتى يستطيع أو ينفروا للدفاع عن حرمات الله. مين اللي عنده همة لما يكون في باب من أبواب الدين يعمل زي حيي بن أخطب كده؟ حيي بن أخطب منامش، حيي بن أخطب طلع من عنده قريش إلى غطفان وبدأ يتكلم معاهم على إيه؟ على حرب المسلمين، وازاي ان هو بيجمع ناس، وان اليهود وقريش ودول اكبر ناس هيقتلوا ايه؟ هيقتلوا محمد، وان هو محتاجين ناس معاهم. غطفان قالت له احنا نطلع كمان 3000. خرج من عند غطفان وهو معاه 7000 مقاتل رهن اشارتي، ام رايح الى بني اسد. هو مش هينام. وبدأ يقنعهم ان هم ايه، ان هم يخرجوا معه من يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لهم ده خلاص يا هو الوقت ده حلف، ولو انتم ما دخلتوش هو هيغزوكم، فالحل ان احنا ايه، ان احنا نقاتله. انا عايز اقول لكم ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذه اللحظة في سنة 5 بعد 18 سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لم يستريح. يعني عارف، تخيل كده صحابي كان عايش أسلم في مكة وتعرض للتعذيب، وبعد كده الصحابة هجروا إلى الحبشة، وبعد كده رجعوا من الحبشة أو ما رجعوش، وهو مكمل لما لقى أصحابه منهم اللي تعذب ومنهم اللي اتقتل ومنهم اللي هاجر، وبعد كده فضل مع النبي عليه السلام، وبعد كده جت الهجرة، أخيرا هنهاجر، أخيرا هيبقى في تمكين بقى وهنرتاح. أول ما راحوا المدينة لقوا إيه؟ لقوا حرب المنافقين وحرب، أو لقوا الأول حرب اليهود، وبعد كده عملوا معاهدة مع اليهود، وبعد كده خرج النبي عليه السلام في بدر، وبعد كده خرج النبي عليه السلام في أحد، وبعد كده خرج النبي صلى الله عليه وسلم في بني المصطلق، وبعد كده المنافقين اتكلموا في عرض النبي عليه السلام، وبعد كده قبائل العرب، وبعد كده حرب اليهود مرة أخرى. هم ما ارتاحوش أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم بقاله 18 سنة في الدعوة لم يرتح يوما، وكل الحروب اللي النبي عليه السلام خاضها حتى الآن كلها حروب دفاعية، يعني كلها ناس بتهجم على المدينة أو حدود المدينة، ناس بتتفق عشان تعمل حاجة على المدينة، كلها كده. فلك أن تتخيل أنه جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش أخرجت في الأحزاب، أو قريش خرجت مع الأحزاب في 10,000 مقاتل، كل الأعداء اتجمعوا في حتة واحدة. دي حرب عالمية، دي الحرب، حرب الجزيرة، جزيرة العرب على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ما عادش بقى إيه قبيلة وهجرة وإزاء وعدد مقاتلين، ده كل المجموع. كانت هذه مرحلة فاصلة، يعني دي كانت نقطة الصمود، ذروة الصمود، دي أعمق نقطة من نقاط الضغط على المسلمين. الحالة الاقتصادية للمسلمين في هذا الوقت أغنية في غاية الضعف، مش لاقين يأكلوا أصلا. اللي الصحابي بيقول جابر بن عبد الله: ولقد مر علينا 3 ليال لا يجد أحدنا ذواقا، يعني 3 أيام ولا واحد فينا لقى يأكل. تخيل كده، انت لما بتجوع أقصى حاجة ممكن تجوع فيها دي يا محمد 6 ساعات 8 ساعات 12 ساعة 24 ساعة ساعتين، لازم كل ساعتين عامل حاجة، لازم بيقولك لازم يشتغل، لازم توليني كده، مش هعرف اقعد. من تخيل 3 أيام مش لاقي ياكل. في الأحزاب دي حديث في الصحيح أنه وضع لهم إهالة سنخة، يقول لك الدهن لما بيبقى سخن ممكن يتاكل، لما بيترك بيتغير فبيبقى ريحته وحشة. فبيقول رائحته نتنة، ده في الصحيح يعني منصوص عليها، طعمه قبيح، والناس لا تجد إلا هو. الناس مش لاقية تاكل إلا اللي هي بتاكل جلد اللي هو دهن اتغير وبات عليه أيام، ما كانش في أيامها تلاجات، ومضطرين يأكلوه. الصحابة من كتر الجوع قرروا إن هم يعملوا تكميم معدة ابتدائي كده، كل واحد ربط على نفسه على بطنه حجر عشان معدته ما تحسش بالجوع. وجد النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه حجرين. الحالة النفسية للمدينة، طالعين من أحد وبعد كده بقي معونة ورجيع في غاية الضعف، اتقتل منهم ناس وأسر منهم ناس واتغدر منهم بناس، حاجة على مستوى الاقتصادي فقر، على مستوى النفسي في غاية الضعف، ناس مقتول لها ناس كتير أسر كتيرة في المدينة يتمت. وفجأة جاء الخبر واليهودي عارف يختار امتى الوقت، يعني مفيش وقت احسن من كده لقتال المسلمين. عشان كده اقول لك دي كانت معركة فاصلة، يعني لما صمد اهل الاسلام، لما صمد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، فتح الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفتحه عليه من قبل، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اليوم نغزوهم ولا يغزوننا. قال لهم احنا وصلنا في امتحانات السماء الى اعلى درجة من الدرجات، النهاردة احنا نجحنا، النهاردة تحولت معركة الاسلام من معركة دفاع الى معركة هجوم. ليه؟ لان دي حرب عالمية، لان جزيرة العرب كلها اجتمعت على النبي صلى الله عليه وسلم. 10,000 مقاتل. عدد المسلمين في المدينة كانوا كام؟ كلهم كده بعضهم عددهم كلهم 3,000 3,000. مين اللي في المدينة؟ المدينة فيها المسلمين، فيها مجموعة من النصارى عايشين مسالمين ما لهمش علاقة بحد، بيتعاملوا مع المسلمين معاملة بسيطة عادية، وفيها مجموعة من اليهود اللي هم قبيلة بني قريظة، وفي قبائل حول المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر أن حي بن أخطب جمع من بني أسد، وبني أسد يا جماعة بمناسبة كان فيهم رجل ادعى النبوة اللي هو طليحة بن خويلد الايه الأسدي. وكنا كلمنا على قصة طليحة ده في موقف عمر من درسين، ازاي ان هو ادعى النبوة وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بعث له خالد بن الوليد، وازاي ان خالد ايه هزمه وكسره وبعد كده اسلم. ولما اسلم عمر لما اراد ان يكون قائدا فعمر قال لا في عهد بقى عمر بن الخطاب، فكان بيتحاشى انه يقابل الصديق خوفا لانه يستحي، ازاي واحد ادعى النبوه يعني هو بيقول كان بيقول انا النبي مكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان فتره خلافه الصديق لم يقابل الصديق، ولما قابل عمر شد عليه شويه، وبعد كده لما جه يقاتل مع المسلمين قال لهم استعينوا به انه كان مقاتل قوي، لكن لا تجعلوه اميرا، لانه اصلا كان مشكلته فيه في مساله الزعامه والرئاسه. جاء الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم ان غطفان وبني اسد وقريش وقبائل العرب اجتمعت لغزو النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، فعقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلس المشورة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه رايكم ايه نعمل ايه. كان في الوقت دوت رجل جاء من فارس اسمه سلمان، عارفين سلمان الفارسي؟ سلمان ما كانش عربي، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا الى كيف ان الرجل يبلغ بدينه ما لا يبلغه بنسبه. قال سلمان منا الى البيت. قال لو انتوا عايزين تعرفوا سلمان ده فين، سلمان منا. اما النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس في الخندق كل واحد له وظيفه، فتقسموا على البطون، فسلمان واقف ملوش حاجه يروح فين، فقال سلمان منا الا، قال سلمان ده معايا انا. قصة سلمان مشهورة ويعني مذكورة في كتب الحديث، في كتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، شرف البخاري يعني. وازاي ان سلمان انتقل من بلد لبلد لبلد، سلمان كان بيعبد النار وهو صغير، وبعد كده ابوه كان هو الكاهن الاعظم، وبعد كده انتقل من بلد لبلد بيعجب بالاديان، كان بيحب يعني ايه يتفرج، وبيحب كان طموح، فكان بي كل ما يروح يشوف دين كان بيبحث. فسلمان انتقل بحثا عن دينه من بلد لبلد لبلد نصرانية، لحد ما وصل الى ايه اخي واحد كان عنده، قال له ايه، قال له ان هذا زمان نبي ودار هجرته في مكان كذا اللي هو يسرب، وبدا يوصف له المكان اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وسلمان فضل يبحث، طبعا بلاد فارس مش في جزيره العرب اصلا، فضل يبحث عايز يوصل لبلاد العرب لجزيره العرب. فوصل سلمان قابل قبيله معديه قال لهم تاخدوني معاكم لجزيره العرب، قالوا احنا رايحين يسرب تعالى معانا، وقاموا واخدينه مكتفينه وبايعينه لليهود. اليهود خدوه باعوه، قال له ده انا راجل حر، ده انا ابويا كان رئيس مش عارف، قال له انت انزل عبد هنا تتباع. المهم اليهودي فضل ايه يشغل سلمان، كان سلمان عبد عنده، لحد ما ايه مثلا من سمع يوم اليهود بيتكلموا بينهم من بعض فقال له ان في واحد جه واسمه محمد وهو بيدعي قال عرفته قال عرفته قال هو رسول الله قال هو رسول الله قال له عندك يقين قال له والله هو رسول الله ده اتنين يهود بيتكلموا مع بعض فقال فما تفعل قال والله عداوته ما بقيت يعني هو كان عارف بس طب انت هتسلم بقى قال له لا لا هنعديه اصل لو اسلمنا معناه ان احنا ايه معناه ان احنا ننزل عن مناصبنا وهم حقيقه حد ان ينزل عن منصبه لكن هو ده بيبقى خيال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم في ناس كتير بتخاف انها تتدين لانها خايفه على شهواتها خايفه على مناصبها خايفه على اموالها خايفه على تجارتها خايفه على قوتها الماديه وده من اكتر النقاط التي عالجها كتاب الله او عالجها القران لان يا جماعه الدين ما بيطلبش منك ده اصلا يعني الدين بيامرك بانك تطيع الله سبحانه وتعالى إن أنت إذا كنت صاحب فضل ولا صاحب مكانة ولا صاحب منصب الدين لا يأمرك إلا أن تكون عبدا لله هل قوتك هتضعف لما تكون مع الدين؟ مطلقا ربنا سبحانه قال ويزيدكم قوة إلى قوتكم هل مالك هيضعف لما تكون مع الدين؟ يا جماعة ما من دابة في الأرض إلا الله يرزقها ويعلم مستقرها ومستودعها هل هتتخلى عن المعاصي وده ممكن يخليك تتخلى عن بعض الأشياء؟ هتتخلى لكن أنا بقول لك بقية الله خير لكم إن لو أنت هتتخلى عن شيء في طاعة الله صدقني ما عند الله أفضل سواء في الدنيا أو في الآخرة لكن الموضوع مبني على الإيمان على الثقة فكان حبيب بن أخطب رافض إن هو يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لانه حس ان هو مكانته في وسط اليهود هتختل لانه مش هيبقى هو المرجع والمآل حيي بن اخطب جمع 10,000 مقاتل وانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم سلمان كان عبد عند اليهودي وسلمان ده النبي عليه الصلاه والسلام قال كاتب يا سلمان كاتب يعني ايه يعني روح اتفق معاه قول له تعتقني بكام لو انت عايز تبيعني بيعني بكام يعني العبيد دي ثقافة العبيد دي كانت موجودة قبل الإسلام ولا بعده قبل الإسلام أصلا يعني هو الإسلام لم يأتي بثقافة العبيد هو كان في عبيد وفي أسرى وكان في إماء ده كان مسألة إيه كان مسألة معتبرة جدا موجودة في جزيرة العرب موجودة في العالم كله في الفرس وفي الروم موجودة في كل مكان لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحض الناس على تحرير العبيد ان هو يعتق رقبه لفظ عتق رقبه ده ذكر في كتاب الله وفي سنه عصام كتير قوي ان انت كل ما عايز تكفر عن ذنبك تعمل ايه اعتق رقبه ليه لانه جاء بتحرير الناس وتحرير اراده الناس طيب لكن لم يلغيه الاسلام انما تعامل معه يعني ما جاش الدين وقال لك خلاص ما عادش في حاجه اسمها رقيق لا ما عملش ده انما امر الناس بحسن المعامله وجعل لهم حقوق وجعل لهم تشريعات واضحة سواء في الأكل في الشرب في العمل في الدين في العبادة في كل حاجة في الزواج في الطلاق في حتى في القتال والحرب يعني جعل لهم تشريعات واضحة سلمان إنما عصام قال له كاتب يا سلمان قال له إيه قال له روح قل للراجل تشتريني بكام وإنما عصام أعطى سلمان قبل غزوة الأحزاب نواد ذهب قال له خد ديت روح ادفعها اليهودي وقول له دي تمنية قال له مش موافق مش هتنفع مش هتقضي اليهودي طلب من سلمان عدد معين من النخيل يزرعهم والنخيل كلهم تطرح يعني قال له تزرع نخلة وكل النخل ايه ينتج فنوع صاحب قال له احفر الحفر احفر وحفر وبدأ يقول للصحابة حاولوا تساعدوا سلمان اللي عنده حد نخلة أو كده يجيب وبعد كده نواصل راح يساعد سلمان وإيه وضع النخيل بيده المهم سلمان تحرر وكانت هذه أول غزوة غزاها سلمان مع النبي صلى الله عليه وسلم نواصل كان أخى بين سلمان وأبي الدرداء وهو ما زال على رق وبعدها لما تحرر سلمان كان خرج مع نواصل في إيه في غزوة الأحزاب سلمان نواصل قاعد في المشروع نواصل طرح الامر للمشورة ان الاحزاب جاءوا لقتال المسلمين فسلمان قال ايه قال يا رسول الله كنا اذا حصينا في بلادنا تخندقنا قال له والله احنا كنا زمان لما كنا بنتحاصر ويجي علينا عدو ومش عارفين نعمل معاه نعمل ايه نحفر خندق عارفين خندق يعني ايه يعني زي النفق كده مسافة كبيرة بيننا وبينهم ما
بحيث ان احنا يبقى واقفين على الناحيه, هم لما يجوا يعدوا نضربهم بالايه, بالسهام والرمال, واحنا بنختار المكان بحيث ان احنا نجبرهم على المواجهه في مكان معين. فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بايه, بفكره سلمان. وده كان يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم, مساله المشهوره ان من يقولوا اجمع العقلاء على انه لا خير في الدنيا والاخره الا بالشورى. الشورى مسألة مهمة جدا في الدين, اتكلمنا عليها في بداية العهد المدني. والشورى جماعة مش آلية في أخذ القرار, معلش تاني, الشورى مش الديمقراطية, الشورى مش آلية في أخذ القرار. أخذ القرار عند الأمير, عند قائد. يعني أي عمل بتعملوه خلي فيه واحد اسمه إيه, اسمه قائد العمل, اسمه مدير العمل, اسمه أمير العمل, اسمه قيم العمل, اسمه الكبير بتاع العمل. ده اللي هيشيل, ده اللي بياخد قرارات. هو بقى بيسمع مشورة, فالشورة حاجة وقرار حاجة تانية خالص. لان فينا الديمقراطية عكس ده, اتكلمنا في الموضوع قبل كده. الديمقراطية بيقولك ان الرأي بالاغلبية, لا هي رأي مش بالاغلبية, هو الناس بتقول رأيها لو هو حق وباطل, ولو هو فيه اولى وخلاف اولى بتقول رأيها. دي آلية من آليات اخذ القرار, لكن في الاخر القرار بيتاخد من مين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. القرار كان بيتاخد من مين؟ من ابو بكر الصديق. القرار كان بيتاخد من مين؟ من عمر بن الخطاب. القرار بيتاخد من مين؟ من عثمان. اي سريه طلعت في اي عمل جزء من الاعمال كان القرار اللي بيتاخد من مين؟ امير السريه فلان, مع انهم كلهم صحابه وكلهم اتقياء وكلهم علماء وكلهم اصحاب راي حقيقي, وفيهم اسبق من بعضهم البعض. يعني اسامه بن زيد كان قائد, وابو بكر الصديق كان ايه؟ كان جندي في الجيش الذي أخرجه قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص كان قائد وكان تحت عمر بن الخطاب وأبو عبيدة, مع أن عمر وأبو عبيدة أفضل بلا خلاف من عمرو بن العاص. كانوا بيشاوروا ويقولوا والله أنا رأيي كذا, وفي الآخر خالص مين يأخذ القرار؟ فلان. عشان دي من الحاجات الرئيسية التي ابتلينا بها في هذا الزمان, كثرة التأثر بالباطل, سلطة الحضارات الغربية وغزوها للمسلمين, حتى اندثار تصورات الإسلام أصلا عن أذهان المسلمين. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قرر أنه يعمل إيه بعد ما سلمان قال رأيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قرر أنه يأخذ إيه رأي سلمان, وقال له خلاص يا جماعة هنحفر إيه؟ نحفر الخندق. هنحفر الخندق فين؟ اختاروا مكان عند جبل سلع في المدينة, وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إيه يحفر الخندق. خندق طوله قد ايه؟ شرعوا في حفر الخندق الذي يمتد من اجم الشيخين او حصن الشيخين طرف من بني حارثة شرقا, كان طوله 5000 ذراع وعرضه 9 أذرع وعمقه 7 أذرع. 5000 ذراع عرضه 7 أذرع او 9 أذرع, يعني عرض لو انت جيت تشوف كده تلاقي عرض التسعة ده يعني تقريبا 3 متر او 3.5 متر. هيحفروا 3 متر 5000 ذراع تحت قد ايه؟ تحت 5 متر. يعني الحفر ده مفروض انه يكون قد ايه, خلال قد ايه؟ خلال ايام, يعني 10 أيام بالكتير مفروض ان المكان ده كله يكون اتحفر. الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم امره ان هم ايه يحفروا. طبعا مسألة الحفر كانت مسألة شاقة جدا. الصحابة جماعة كانوا في مكة تجار, كان عندهم عبيد, فكانوا بالنسبة لهم مين اللي بيشتغل؟ العبيد هو اصلا يشتغل ليه؟ انا راجل معايا فلوس بشتري عبد انزل اشتغل. المدينة كانوا فقراء, كانوا أصلا مزارعين وما عندهمش المال الكبير ده, فكان اللي هيضطر ينزل يشتغل مين بقى هنا؟ البشوات. اللي كانوا بشوات في مكة هو اللي ينزل يحفر ايه؟ بنفسه. يعني أبو بكر اللي ينزل يحفر, أبو بكر اللي اعتق عبيد كتير جدا, عمر بنفسه اللي ينزل يحفر, عثمان بن عفان نفسه اللي ينزل يحفر. انتوا متخيلين اللي هيقوم بالمهمة مين؟ اللي هم المهمة دول كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, اللي هم من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أيا كان بقى, وكانوا كان فين وقتها. دي مهمة في غاية الصعوبة. هم كده بيستعدوا للحرب. أيهما كانت أشق, المهمة الحرب ولا مهمة الحفر؟ يعني هنا المرة دي الحرب بدأت قبلها بكتير شوية. يعني كل الحروب هو بيروح ينام يستحمى يجهز سيفه يروح يحارب شويه يتمرن شويه عشان رايح بكره حرب. لكن المره دي هو هيقعد يحفروا ايام طويله قبل الايه قبل الحرب. وبالفعل حفر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكان ده طبعا من النقاط التي ابلى فيها اهل الاسلام بلاء حسن. كان اول ما فكر فيه زعماء النضير الذين خرجوا الى خيبر ان يتصلوا بقريش والقبائل الاخرى للثأر لانفسهم والطمع في العوده الى المدينه واملاكهم في المدينه. وخرج الوفد وبداوا ينطلقوا وبدات الجموع الاحزاب تنتقل من قريش. وكل ما تمر على قبيله قال عربي ايه ينضم لها الايه الجيش ينضم لها الجيش ينضم لها الجيش. الصحابة واقفين بيحفروا في غاية الرعب. وتخيلين يا جماعة مشهد الرعب ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال وزلزلوا زلزالا شديدا. مشهد فعلا ان الصحابة احنا دايما لما بنيجي نتكلم على الشجاعة اقول لك ايه فلان نط من فوق الحصن وفلان وقف وفلان جاءه اسد فقال انني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفلان عارف انت بتتكلم دايما على الشجاعه عن ايه عن قوه الصحابه. وفلان كان بيركب الفرس وهو بيجري والفرس وهو في غايه الثبات والفرس في غايه السرعه. وفلان كان بيقاتل 100 فارس لوحده. دايما بنعرف نتكلم في ده حلو جدا. وفعلا في مواقف خطيره في صحابه النبي عليه الصلاه والسلام عن الشجاعه والقوه. لكن المشهد ده مشهد الأحزاب مشهد الصحابة نفسهم خافوا خوف شديد لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يأتيني بخبر الكوم وهو معي في الجنة. يقول لهم مين يعدي الخندق بعد ما حفروه ويقول لي بس هم عاملين ايه في الليل. يعني يعدي بالليل الدنيا سواد فيش بقى لا لمبات ولا حد شايف حاجة. هيعدي يتسلل الخندق من, من, من الخندق ويعدي ناحية تانية يشوف ويدخل الجنة. طيب وهو معي في الجنة. الصحابة كلهم ولا كأن في حاجة مش حد بيتكلم أصلا. ليه مرعوبين. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا فلان يعني يجي معنا الموقف حالا. هو الصحابة هم بيحفظوا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحاول يهون عليهم. قبل النبي صلى الله عليه وسلم عدة مشاكل في الحفر. رقم واحد ان الناس مش عارفة تحفر قوي. كان في رقم اتنين توزيع المهام. النبي صلى الله عليه وسلم موزع المهام. في ناس هتكسر الارض وفي ناس هتشيلوا التراب وتنقلوا مكان بعيد عشان يعملوا كأنه تل كده. احس ان يجي يعدي لازم ايه يعدي من على التل دوت. يبقى ده كأنه ايه كأنه حراسة أو حدود للخندق. النبي صلى الله عليه وسلم هيختار وظيفة. اختار وظيفة ايه؟ الحفر. فهو كان لا النبي عصام ما اختارش وظيفة الحفر. النبي عصام اختار وظيفة نقل التراب. فكان ناس بتحفر وناس بده ايه؟ بتنقل التراب. وهما بيحفروا كان تخيل كده واحد بيصحى الصبح الفجر كده معاه المسحه بتاعته ويقعد يضرب الارض يطلع تراب ويوم جاي واحد شايل هو كده. فكانوا بيعملوا بيحاول النبي صلى الله عليه وسلم يحاول ان ايه يسليهم او يحاول ان هو يهون عليهم يبشرهم. انا بقول لكم الحاله النفسيه في الحضيض. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبشر المؤمنين ويسري عن المؤمنين ويفتح للمؤمنين باب أمل. يعني غزوة الأحزاب بتقول لك اوعى تيأس. بتقول لك ان هو ما كانش فيه سقوف أصلا يعني الناس في غاية الضعف ومع ذلك كيف انتصر هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم هو بيحفظه وهو بيقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة. نعم أصلا بيرتجز الشعر بيقول لهم أشعار شعر هم ايه يعني بيحبوه وبيدعي لهم. الشعر يا جماعه كلامه حسن وحسن وقبيحه قبيح. فكانوا يقولون والله اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينه علينا وثبت الاقدام ان لاقينا ان الاولى قد بغوا علينا ان ارادوا فتنه ابينا يمد بها اصواتهم. انما صم يقول ابينا ابينا ابينا. هم يقولوا نوع صم بايه بيرد. عارف اللي بيشتغلوا وهم بيشجعوا بعض اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا يقولوا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا كل قينا إن الأولى قد بغوا علينا إن الأولى يعني إن العداء قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا نعصام يمد بها إيه صوته وهم بيحفظوا واحد بيحفظ جامد فأم واحد واقع فأم نزل عليه تراب كتير جدا الرجل الدفن يعني ايه وهو بيتحفر الدفن في التراب مين الراجل ده عمار بن ياسر فقالوا مات عمار قالوا عمار مات انت متخيل كده واحد بيحفر وصخور وتراب وفجأة ام واحد ايه ام وهو اتزحلق وقع ام نزل عليه التراب كله والصخور كلها فقالوا عمار مات يقينا مات فقال يا رسول الله مات عمار فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما مات عمار إن عمار تقتله الفئة الباغية قال لهم عمار ما ماتش عمار عايش وهيكمل عمار تقتله الفئة الايه الباغية وكان ده من علامات النبوة من خوارق العادات من المعجزات من الآيات من الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحدث بعد ذلك إيه عمار مين الفئة الباغية اللي قتلت عمار معه سيدنا ان لما حصل النزاع والفتنه بين علي بن ابي طالب ومعاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهم تخيل كده صحابه اتنين صحابه وهنا في جيش علي بن ابي طالب عمار بن ياسر وهنا في جيش معاويه طلحه والزبير وام مين عايش ومين الصح هو في مسكين اللي بعد سيوف فالموقف في غايه الصعوبه هم كلهم يطالبوا الحق وكلهم يبحث عن الحق كلهم يريد الحق لكن كان الحق مع مين مع علي بن ابي طالب مع ان النص الشرعي كان مع مين مع سيدنا معاويه بن ابي سفيان يعني سيدنا معاويه كان بيطالب بالقصاص وسيدنا علي كان بيقول بايه بتاخير القصاص والشرع بيقول بالقصاص لكن سيدنا علي كان له حكمه اعلى وانما سلام اخبر ان عمار تقتله الفئه الباغيه فعلم ان علي كان معه الايه كان معه الحق رضي الله عن الجميع فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان عمار ما ماتش وعدوا بيحفروا وبعدين جاءت صخره كبيره الصخره ديت صخره صعبه مش كل ما بيحاولوا يشيلوها مش عارفين يشيلوها يحاولوا يكسروها مش عارفين يكسروها عائق امام الخندق والخندق عشان يتحفر لازم يكون ايه لازم يكون خط طويل ففي صخره ده ما هيعدوا من على الصخره خلاص بقى في طريق في النص فراحوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا انت بتشيل التراب في صخره مش عارفين نكسرها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم طب ادوني ليه ادوني المسحه اللي هي اللي بيكسروا بيها ديت وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يكسر وبعد كده ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الصخره ضربه شديده النبي صلى الله عليه وسلم كان قوي جدا فقال الله اكبر فتحت كنوز كسرى ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربه ثانيه وقال الله اكبر فتحت بلاد اليمن الله اكبر سقطت بلاد الروم النبي صلى الله عليه وسلم هو بيكلم على الصحابه هو بيحفر الخندق والدنيا في غايه الصعوبه بيبشر الصحابه بفتح ايه بفتح فرس والروم الصحابه مش عايزين ياكلوا الصحابه مش عارفين يتحركوا الصحابه كان احدهم يريد ان يخرج لقضاء حاجته فيخاف مش عارف يخرج يقضي حاجته من شده الجوع من ان انت متخيل مش في قبيله جايه ده قبائل عرب يعني مسألة الاختراق متاحة جدا انت ما تعرفش تخرج بره المدينة 20-30 كيلو ولا 20-30 متر لان القبائل كلها عليك يعني اي حد من اي حتة فرصته الان فما الدنيا بالنسبة لهم هو المكان الوحيد اللي امن اللي احنا فيه الوقت اي مكان تاني مش امن والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم ايه بقول لهم ما تلاقوش ربنا هيفتح لنا كسرة وكنوز كسرة وتسقط حضارة الروم دول أكبر حضارتين في العالم وأكبر ناس في العالم الفرس والروم وبشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ومضى النبي صلى الله عليه وسلم في حفر الخندق حتى جاءت الأحزاب الصحابة جابر بن عبد الله كان بيحب النبي عليه الصلاة والسلام جدا انا حكيت لكم قصه جابر المره اللي فاتت فجابر لقى النبي عليه الصلاة والسلام ربط على نفسه حجرين صعب عليه فراح لمراته اللي هي كانت متجوزه من فتره صغيره ديت اللي هي الست المرأة الثيب ديت، فقال لها ما عندكوش أي أكل؟ مش أي أكل؟ قالت له والله أنا ما عنديش غير فرخة مربينها وشوية شعير. قال لها طيب بصي أبخيه وأنا هروح أجيب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ولو ما واحد صاحبه كده إيه يبقى على قد اتنين تلاتة، لأن الجيش كله ما فيش فيه أكل، والنبي صلى الله عليه وسلم جابت على نفسه بطنه حجرين، احنا بقالنا ايام ما بناكلش. فقالت له ماشي روح. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله انا عازمك على الاكل انت واتنين اصحابك. مراته قالت له ما تفضحنيش، هما اتنين لو زادوا يبقوا ايه؟ يبقوا تلاته. كلمه لا تفضحني، كلمه واضحه ايه. فالنبي عليه السلام بعد ما قال له جاب كده ما قال ايه، يلا يا جماعه اخوكم جابر عزمنا على الاكل النهارده. جابر بس كده. فسجد النبي عليه السلام قال يا رسول الله انت وصاحبيك؟ قال له ثلاثه بس. فالنبي عليه السلام قال للصحابه كلهم إيه، هو النبي عليه السلام فهم ان جابر ليس عنده طعام، لكنه لا إشكال عنده في استقبال الناس، يعني لو هو كان عنده كان ندة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابي إن أخاكم جابر قد أعد طعاما فهلموا هلا إلى جابر. وقال لجابر كل زوجتك ألا تضع العجين على النار، يعني ما تخبزوش حتى أتيها، ولا تضع الداجن اللي هي الفرخه ديت تطبخها حتى اتيها. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومسح بريقه على ايه، على الطعام، ثم طبخ الطعام وقال الخابز لا تخبز حتى اتيك، وبدا النبي صلى الله عليه وسلم يعجن بيديه ثم ايه، ثم قال اخبز. فاكل 1000 رجل كلهم، قال له بقى اخبز، خبزوا اكلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو اللي بيوزع، فكان يقطع لرجل من اللحم، ده من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، يقطع لرجل من الايه، من اللحم، فقسم على الجميع، كل واحد خد ايه، خد حته لحمه وخد شعير وخد خبز لحد ما ايه اكلوا وشبعوا، ثم اعطى النبي صلى الله عليه وسلم باقي الطعام لايه، الى اهل جابر وقال لهم كلوا بقى. هو الفرخه ممكن تكفي كم واحد عندكم لو قطعناها بالبركه؟ 22 واحد. تخيلوا 1000 واحد اكلوا، وبعد كده باقي طعام اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لاهل جابر. الحاجات دي يا جماعه الصحابه لما شافوها، هو هذه رساله اطمئنانيه، يعني اوعى في لحظه من اللحظات لما تحس ان انت فقدت الاسباب، او ان المسلمين فقدوا الاسباب امام اعدائهم، انك تيأس. ان هذا دليل على ان اهل الايمان ينبغي ان يثقوا في ربهم. ان تخيل كده الاحزاب كلها حواليك، مفيش امل، مفيش حاجه خالص، يعني مفيش لا قوه اقتصاديه ولا قوه اجتماعيه ولا قوه عسكريه ولا عدد ولا عده، ده مساله في غايه الصعوبه. ويحصل الموقف ده وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه، او يريد ان يري اصحابه، كيف ان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ان انت فقط عليك انك تاخذ بالاسباب، انت فقط عليك انك تاخذ بالمتاح، انت فقط عليك انك انت تفعل ما امرك الله به، اما الناتج فليس لك منه شيء، انت ليس عليك ناتج. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما الصحابه اكلوا عاد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى الخندق الى استكمال الاعمال. فكان صحابي وقتها كانت دخلته، يعني في كما روى البخاري ان رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، وكانت هذا ليله بنائه، يعني ده يوم الايه الدخل، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر معهم طوال النهار ثم يذهب إلى أهله في الليل. قال له إيه، أنا هبقى معاكم طول النهار وبالليل إيه هروح أسبوع بتاعي، أسبوع العسل للبك أسبوع، فقال أنا إيه ده الأسبوع بتاع هروح. فأنا وصام أذن له، فذهب يوما إلى بيته فوجد امرأته إلى على خارجة من البيت، فأخذ رمحه وقرر أن يقتلها، أخذته الغيرة. رواه البخاري إن هو أول ما شافها إيه ده، فقام واخد الجمح وعايز إيه يقتلها، فقالت على رسلك انظر إلى من بالداخل. فدخل إلى البيت فوجد حية، حية كبيرة، لقى إيه؟ لقى على السرير بتاعه حية، فأخذ سيفه فقام فإيه؟ فضربها فعالجته الحية، فإيه؟ فلا يدرى أيهما مات أولا، فهو مات والحية إيه؟ ماتت. فقال يا رسول الله ادعو الله أن يحييه. قالوا يا رسول الله الراجل مات وهو كان بيت الحية، فادعي ربنا أنه إيه؟ يحييه مرة أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له. نعم عصام دعاله بالليبن وخلاص هو مات ما أصلش حاجة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الحياة منها ما هو جن مسلم، فمن رأى منكم ذلك فليذنه 3 ليال، فإن لم يخرج فليقتله. قال لهم إن لما تشوف حية في البيت ممكن تكون جن مسلم، فكبر ومرها أن تخرج وأمهلها 3 ليال حتى لو هتسيب أنت البيت 3 أيام، بعد كده اقتله. وكأنه كان يقول أن هذا من الجن المسلم الذي قتله ليه؟ قتله الرجل. بدأ الصحابة يكملوا في حفر الخندق، وبدأت تيجي ليه الأخبار على أن الأحزاب بدأوا يقتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم، يقتربوا من المدينة. في الموقف ده بدأ الناس من جوه مع النوع السلام من جوه الجيش، فبدأوا يتكلموا اللي هو ايه، هو يا جماعة هو احنا ايه اللي جابرنا على ده، هو ايه اللي بيحصل ده، احنا ضايعين ضايعين، احنا الحل ان احنا نتفق مع الاحزاب، الحل ان احنا اتبعنا للرسول او اتبعنا لمحمد صلى الله عليه وسلم ودنا في المنطقة ديت، احنا لابد ان نتنكر له. وبدأت تعلو اصوات البعض ارجعوا عن الخندق، ما توقفوش تحفروا، ما تكملوش، احنا نرجع نشوف اكل عيشنا، اللي بيحصل ده كلنا رايحين فيه في الضياع. فبدأت اصوات تعلو لا مقام لكم فارجعوا يا اهل يثرب. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم. قبل ما أوصل الآية، قصة من فوقكم ومن أسفل منكم، الصحابة كلهم في الخندق بيحفروا، طب النساء والأطفال فين؟ النساء والأطفال فين؟ النساء والأطفال في حصن حسان، في قطم حسان، في مكان كده حصن لوحده، جمعوا الستات كلهم بتوع الصحابه والاطفال وكلهم ايه راحوا فيه. مين اللي في المدينه؟ اليهود، يهود بنو قريظه. النبي عصام قبل ما يطلع يحفر عقد معاهده مع اليهود، قال لهم انا باكد عليكم احنا رايحين نقاتل، انتوا ايه احنا مش هنقدر نقاتل، بس انت لن توت، احنا على نفس المعاهده الدفاع المشترك لن توت من قبلنا، متفقين متفقين. فجاه والصحابة وهم موجودين كده جاء خبر أن اليهود نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وقرروا أن يهجموا على النساء والأطفال. خبر لما جاء الصحابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له أنا شفت حي بن أخطب اللي هو الرجل اللي لف على قبائل العرب ده، راح اتقابل مع يهود بني قريظة وعمل معاهم معاهدة. الخبر لما جه النبي صلى الله عليه وسلم، انت متخيلين ان انت بتقاتل وزوجتك وولادك ممكن يتهجم عليهم في لحظه؟ ده قرار او ده خبر يخلي الموقف كله ايه؟ يختل، الجيش كله هيختل كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل الزبير بن العوام، كان مين بقى اللي في الحصن ده؟ ابنه عبد الله بن الزبير. فهو يقول كنت أنظر أو أرى أبي من وراء السور، كان الزبير طويل وكان قوي، وكان اليهود لما يسمعوا صوت، اليهود دايما ما بيقتلوش مباشر، يعني تلاقيهم دايما انت يران، هو ما بيعرفش يواجه، لو لقى عيل صغير بالمواجهة يطلع يجي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الزبير في دوريات متواصلة على المدينة، يعني خرج من 1300 واحد يلفوا فين؟ يلفوا على حصن ده النساء والأطفال، دوريات متواصلة ده دخل مشكله. الناس اللي في المنافقين اللي في الجيش قالوا ان هم يرجعوا. وهكذا دائما اهل النفاق عند اول مواجهه بيرجع. يعني هو بيفضل يتكلم طول ما احنا بنتكلم, طول ما احنا بنقول كلام حلو, اول ما يكلف, اول ما يبقى في عمل للدين حقيقي, معلش والله انا عندي ظروف, اصل انا عندي مشكله, اصل انا مش هقدر والله. بص يعني ايه, لكن في وقت الحاجات العامه الظريفه الخفيفه اللطيفه كله موجود. فكان هؤلاء رجعوا فعلا, رجع 300 واحد من الالف, رجعوا عن سابوا الجيش اصلا, سابوا الحفر وسابوا الخندق ومشوا. قال له ما فيش اصلا, احنا مش هينفع نقعد اكتر من كده. فجاءت الاخبار بان اليهود قرروا الهجوم على حصن المسلمين, وجاءت الرؤيه الواضحه ان في تلت الجيش رجع. ولا اخفيكم ان مساله ان انت لما تشوف حد بيرجع في نص المعركه دي اصعب من انك انت هو ما جاش من الاول. يعني ده بيفوت في عضدك لما تكون هتعمل حاجه في الدين وفلان جاي وفلان جاي وفلان جاي وفجاه فلان مش جاي, غير لما اصلا انت عامل حسابك ان فلان وفلان بس اللي رايحين. فده بيفوت في عضد الناس, ده بينزل الحاله النفسيه ان فجاه ما الناس مشت ايه. قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. عارفين يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى هزم الاحزاب بايه؟ بريح. قال نصرت بالصبا وهلكت عاد بالدبور. نصرت بالصبا دي ريح, اسم الريح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى هزم الاحزاب بايه؟ بريح, شات هواء. عشان كده هي اسمها الاحزاب في القران, ان كل الاحزاب ديت هو هلكت بايه؟ بريح. لكن في السيره اسمها ايه؟ خندق. احنا اللي عملنا الحفر الاسباب, ان انت بتاخد بالاسباب. لكن عند في معركه التي وصفها الله سبحانه وتعالى ان هي مساله ايه؟ شويه اعداء اتجمعوا لقتل المسلمين, حصل ايه؟ ربنا اهلكوا بس كده, بس كده. لكن كان اختبار للمسلمين, كل الظروف ديت كانت اختبار للمسلمين مين هيستمر, كانت اختبار للمسلمين مين هيكمل, كانت اختبار للمسلمين مين اللي هيظن. متخيلين يعني ايه اختبار الظنون؟ قال الله سبحانه وتعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يعني كان كل ده عشان إيه؟ عشان يظهر مين اللي هيدخل الجنة في درجة عالية ومين اللي هيدخل أقل. الدنيا كلها لا تساوي عند الله شيء. كل ده حتى يظهر من أهل الصلاح ومن أهل الفساد. انك بتتحط في ظروف صعبه, من يستمر؟ من ييأس؟ من يظن ان الله سيخذله؟ يعني مين اللي قال محمد ليس على الحق؟ لو كان على الحق ما كانش ده حصل فينا. في ناس قالت كده وتركوا الدين, وفي ناس لحقت بالجيش الكافرين, وفي ناس قررت الخيانه وانها تعاون اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كلمة قالت ايه؟ قال له عم احنا ده كلها وعود كاذبة. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. دي الطائفة ليه؟ تانية. يبقى الفريق قال ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا, طائفة قالوا ايه؟ قالوا لا مقام لكم فارجعوا. يبقى دول قولين اتقالوا. خد بالك بقى لما بيتضغط عليك, خد بالك من القولين دول. لما يتضغط عليك قوي اوعى تظن في لازم السوء. لما تحس ان هي قفلت ما تدوكش الدين. اعلم انه بلاء وان الله على كل شيء قدير, بكل شيء محيط, بكل شيء بصير. التالت, في ناس بقى راحت قالت ايه؟ طب واحنا ايه اللي خلينا نقول احنا ناخدها بالايه؟ باللف والدوران, بالحب. عارف انت ايه, في ناس ما بتحبش تعمل اللي ننجو وخلاص. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عوره. معلش بس انا وقتي تعبانه ومحتاجاني جامد جدا وابويا بيموت ومفيش حد اليوم الا انا وبيجي الوالدين فجاه ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. قال تعالى وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. قال الله سبحانه وتعالى ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. يا جماعة كان كل قصة الأحزاب حتى يظهر مين اللي يظن بالله ظن السوء، مين اللي هيكمل، مين اللي هيثبت. عارفين الآيات نزلت هنا في المواقف ده لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إن أنت لما الدنيا تظلم عليك ابحث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ابحث عن القائد اللي هيسأل اللي هتسمع اللي هتدخل وراء الجنة. يعني أنت بيحتاج الأسوة أحيانا، أنت ما فيش مساحة للشرح، أنت محتاج تاخد موقف. هتاخد موقف ورا مين؟ فربنا سبحانه قال إيه؟ قال ابحث عن الأسوة. عشان كده تركت فيكم ما أنت مسكتم به لن تضلوا بعد الله، والدنيا قفلت ومش شايف حاجة، ابحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنه هو يقول لك أنا هتبع مين؟ هروح ورا ده ولا ورا ده ولا ده ولا ده؟ فربنا قال له إيه؟ قال له شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه واعمل زيه. أفهم مش مهم تفهم. شوف هو موقفه كان إيه واعمل زيه. إيه إيه الأحزاب وصلت والأخبار وصلت إن اليهود قالوا إن هم ينقضوا العهد والمنافقين يرعوا بثلث الجيش. أنا مش عايز أقول لكم على الحالة النفسية اللي الصحابة بقوا فيها، ده يضاف عليه ليه؟ الجوع والخوف اللي هو إيه؟ بلغت القلوب الحناجر. عارفين إن القلوب بتبلغ الحناجر إمتى؟ لما تكون هتموت. ما واحد بيجي يخرق بيبقى قلبه فين؟ خلاص. فلما بيجي واحد ينقذه بيعمل ايه؟ بيضرب فيه ومش شايف، هو واصل لحالة ان هو خلاص. يعني ما بتيجي ما واحد بيجي ينقذ واحد بيستنى شوية لما يهمد، لانه لو انقذه هو لسه بيغرق في الاول هتلاقيه يعمل ايه؟ هيغرقه معاه. بيبقى عنده مساحه من الهدوء ده اللي بيشتغلوا يعني في الانقاذ، ان هو بلغت القلوب الحناجر خلاص بيموت. الصحابه من شده هذا الموقف ربنا سبحانه قال وبلغت القلوب الحناجر، الصحابه من شده الموقف ربنا قال وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزال ده يعني الارض بتتهز من تحتك، يعني انت مش عارف تمشي، يعني الارض بتبوج من تحتك، يعني انت قاعد في مكان مش ثابت، الثوابت بتختل. ربنا سبحانه وتعالى وصف الموقف على انه زلزال شديد، الثوابت بتتغير، الارض ثابته، احنا عايشين على الارض الثابته اهو. لو انت احنا عارفين الارض بتتحرك ده نظري، لكن لو انت شفت الارض بتتحرك هتعمل ايه؟ هتقعد تيجي وراها بقى، عارف زي التريد ميل كده العجله بتاعه الجيم ديت، انت الارض انت عارف انها بتتحرك، لكن هي حقيقه انت عليها ايه؟ انت حاسس انها تتحرك؟ لو حاسس انها تتحرك شويه بيتها تقع وناس هتجي وسويت والارض ثابته، طبيعي انها بتبقى مفروض انها بتبقى كده، لكن هي من سرعه الحركه انت مش حاسس. فتخيل بقى ان بقى في احساس بالزلزال ده. طيب عندما شاعت الاخبار النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه يا جماعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقف يدعو ربه، وقف ينادي ربه، اللهم منزل الكتاب اهزم الأحزاب. النبي صلى الله عليه وسلم وقف يدعو الله. هنا الدعاء يا جماعة مهم جدا. عايز أقولك أن الصحابة خدوا كل الأسباب، هجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، نصروا الدين، حفروا خندق، وقفوا يحموا الخندق، ضحوا في سبيل ذلك بالطعام الشراب، تركوا بيوتهم وعرضوا بيوتهم للخطر، كل ده عشان الدين ينتصر. وفي الاخر خالص برضو مفيش، برضو على مستوى الاسباب دول كل قبائل العرب. هنا يجاب الدعاء، يعني هي دي بقى لقطة اجابة الدعاء اللي هو في الفلك وجاءتها ريح عاصف وجاءه الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. نجاب كل الأسباب، انتفت عنده أي قوة مادية اللي هو دعاء المضطر. قال الله سبحانه وتعالى إذ جاءوكم من فوقكم، يعني اللي هم الأحزاب، ومن أسفل منكم اللي هم اليهود، وإذ زاغت الأبصار، يعني هتقاتل هنا ولا هنا، هتروح تحمي النساء والأطفال ولا هتطلع تقاتل إيه الأحزاب. عارفين تتلعت الأكلة. قال وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. وفي الوقت ده ظهر المنافقين بكل إيه الألفاظ اللي بيقولوها، والمعوقين والناس اللي بتقدح في الدين. في الموقف ده النبي صلى الله عليه وسلم وقف يدعو ربه، قال الذين جاءوا من فوقهم الأحزاب وبنوا قريظة اللي هم اليهود من أسفل منهم والذين ظنوا بالله ظنونا هم المنافقون. المؤمنون عملوا يا جماعة، قالوا هذا ما وعدان الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. نفس المشهد ده المؤمنون شافوه ازاي؟ هو نفس المشهد يا جماعة. يعني انت بتشوف واحدة منتقبة ماشية في الشارع، هو مشهد، في واحد بيشمئز من المشهد ده، وفي واحد بيرى المشهد ده مشهد عزة وحياء. انت بتشوف واحدة بترقص على شاشة، في واحد بيفرح بالمشهد ده، وفي واحد بينكر المشهد ده. هو نفس المشهد، لكن كانت مشكلة فين، او كان اختلاف التعبير او الرؤية كان فين؟ على ما في القلب. ان هي نفس المعصية نفس المعصية. إنما عصام بيقول المؤمن يرى ذنبه كالجبل يوشك أن يقع عليه، هو نفس الذنب. والفاجر يرى ذنبه كالذبابة يكون بها هكذا. عم مش قوي كده، دي بسيطة، مكبر أول موضوع يعني حنبالي قوي. هو ليه شايفها بسيطة كده؟ هو هنا ده الإشكال، إن لما رأى المؤمنون الأحزاب ولما رأى المنافقون الأحزاب، لما رأى المنافقون الأحزاب قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا، يقول لك يا عم أنا شكيت في الدين كله يا عم، الدين ده غلط، لو كان محمد حق ما كناش وصلنا لكده. أهل الإيمان بيقولوا إيه لما شاف الموقف ده؟ ليه؟ على عادة يا جماعة، ده طبيعي جدا، كل أنبياء حصل فيهم كده، هو أصلا الابتلاء بيبقى على ده. هو ده النقطة اللي أنا هثبت فيها أصلا، وما أنا هثبت فين يعني؟ في الرخاء. هو ده المكان اللي مفروض أن أنا أبقى فيه ثابت، هو ده الزمان والموقف اللي مفروض يظهر فيه الإيمان. وما الإيمان يظهر إمتى؟ وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يعني الموقف ده هو طلع منه كسبان، كسبان إيمان، والتاني الموقف ده نفس موقف الأحزاب ده طلع منه إيه؟ خسران إيمان. يعني واحد في الموقف الأحزاب كسب إيمانه، وواحد في موقف الأحزاب خسر إيمانه، مع أنه هو نفس الموقف. وما الخلاف كان فين؟ خلاف كان أنت شايف المعركة إزاي؟ أنت شايف الرؤية إزاي؟ أنت قلبك متعلق بمين؟ كلنا يا جماعة في وقت الرخاء بنتكلم سهل، كلنا عندما يكون الدين جميل وظريف كله بيدعي الدين او كله في دين، ودي حقيقه. امتى بقى بيظهر الدين الحقيقي؟ عند الزلازل الشديد، عند البلاءات الشديد. مين اللي هيثبت ومين اللي مش هيثبت؟ هو امتحان، هو بلاء، كما قال الله وابتلي المؤمنون، ده ابتلاء، ابتلاء ليظهر ايمان هؤلاء واستسلامهم لامر الله، وابتلاء ليظهر هؤلاء. طب وفي الاخر خالص المعركة انتهت ازاي؟ انتهت ازاي؟ يعني شوف احنا قاعدين بنحكي كل التفاصيل دي، في الاخر المعركة انتهت ازاي؟ هي ما يعني انتهت بان النبي عليه قال وهزم الاحزاب واحدة اهزمهم وزلزلهم، فنزلت جاءت ريح الصبا فقلعت الخيام واسيروا بالرعب فرحلوا. كان النبي عليه اذا عاد من العمرة يقول الحمد لله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده. وكان إذا صعد، يعني لما صلى لما كان يروح عمره أو يرجع من سفر كان يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حمدون الحمد لله أنزل أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده فلا شيء بعده. وكان لما يصعد على جبل الصفا يقول إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وكان يدعي إن ربنا سبحانه وتعالى أهلك الأحزاب، أهلك الأحزاب بإيه؟ بريح. اللي أنا عايز بس أطلع منه مسألة إن لما الدنيا بتشتد جدا ينبغي على الإيمان أن يظهر فيهم الصمود، أن يظهر فيهم الصبر، أن يظهر فيهم الإيمان والاستسلام. لأن مش معنى إن زاغت الأبصار، هو زاغت الأبصار من كثرة الأعداء، انت عارف ده هيقاتل مين ولا مين؟ مشركين وقريش وغطفان وبني اسد ويهود ومنافقين وناس سابت الجيش ومفيش اكل. طب انا على اني على اي محور من المحاور هتتصرف؟ وهو نفس العدد، يعني نفس عدد الصحابه، هم 700 واحد اللي موجودين، مش عدد اكبر، او 2700 واحد الموجودين، اللي هو نفس العدد اللي الصحابه كانوا موجودين فيه، هم ومع ذلك صمد النبي صلى الله عليه وسلم ووقف يدعو ربه. قال: فنظموا فريقا للحراسه، فكان سلم بن اسلم اميرا ل200 فارس، وزيد بن حارثه اميرا ل300 فارس، يطوفون بالمدينه ويكبرون لاشعار بني قريظه باليقظه، يعني كانوا يعدوا في المدينه يقول الله اكبر ايه، عشان اليهود ما يهجموش على الجيش. وذكر ابن اسحاق وابن سعد ان بعض المشركين اقتحموا الخندق، لما وصلوا وقف المشركين على باب من ابواب الخندق ووقف، او على ناحيه من نواحي الخندق، ووقف المسلمون على الناحيه الاخرى من الخندق، وما كانش فيه قتال الا بعض المناوشات. قتل في هذه المناوشات رجل يحبه الله اللي هو سعد بن معاذ. اقتحموا الخندق وعد ابن اسحاق 4، منهم عمرو بن ود وعكبه بن ابي جهل وهبيره وضرار بن الخطاب، وزاد ابن سعد واحدا على هؤلاء وهو نوفل ابن عبد الله. اقفوا عند هذا الحد واكملوا في المره القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.